بسم الله الرحمن الرحيم.
ويحك فتكت برجل قد أطعمنا وأسقانا.
قصة مثل.
قال له أين الفرس؟ كان الفرس هذا عنده أغلى من أخوه.
قصة.
جواب جاهز، جواب مفهم. لقد تحول ناقة.
منك أنفك وإن كان أجدع.
يا هؤلاء، هل كان لصاحبكم قرن؟
قصة.
هذه الكلمة فجرت عبيد الله تفجير شديد.
قصة.
أنا أخبرك يا أمير المؤمنين من الذي لا يشبه أباه.
قصة.
أشبه بأبي من التمرة بالتمرة، ومن البيضة بالبيضة، ومن الماء بالماء.
قصة مثل.
فشد قوسه فرمى هذه المهات فأخطأها، ثم مرت به مهات أخرى فأخطأها، ثم مرت مهات ثالثة فشد نبله ورمى هذه المهات ولكنه أخطأها. فقال عجيب، وش اللي صاير اليوم؟
رب رمية من غير رمل،
وإن الجن يقولون، وإن الجن رأيتهم يفعلون.
هذا خرافة.
خرافة. هذا هو رجل من العرب.
إن غدا لناظره قريب.
تقول إحنا وش ورطنا بس، ليش تكفي الواحد ما تعرفه؟
عند جهينة الخبر اليقين.
اقعد يا أخا جهينة، فلهذا وشبهه خرجنا.
قصة مثل.
قال لا أم لك، قتلت فرسا خيرا منك ومن والديك.
زر غبا تسدد حبا،
ليس إلى دفع الدروع سبيل، فاصنع ما أنت صانع.
أوفى من السموأل.
قال اسمع أيها السموأل، هذا ابنك بين يدي، وإن لم تعطني إياها ذبحت ابنك وأنت ترى.
قصة مثل. صدى التقوى بالرياض تقدم لكم هذه الأمثال، والحديث ذو شجون.
الحديث ذو شجون، ولهذا المثل. قصة.
قصة مثل.
بحر عميق قعر لا يمكن الإحاطة به.
قصة مثل.
ولذا انتقينا من بينها الأمثال المرتبطة بقصة.
قصة مثل. قصة مجموعة مثل من أجمل وأطرف الأمثال العربية. قصة مثل. في شريطين للدكتور سعد بن عبد الرحمن العريفي.
قصة مثل. قصة مثل.
والآن مع الشريط الثاني.
إياك أعني واسمعي يا جارة.
وهذا من الأمثال المشهورة المتداولة بيننا. ومن قصة هذا المثل أن سهل الفزاري، هذا رجل من العرب من قبيلة فزارة، خرج مرة من ديار قومه قاصدا للملك النعمان، وهو في طريقه مر ببعض أحياء طي، قبيلة طي، مر ببعض أحيائها، فلما دخل في الحي ويريد أن يتخفف من عناء السفر، يريد أن يستريح في ديار طي، فسأل عن سيد الحي، يريد أن يبحث عن سيد هذا الحي لأنه هو الذي سيكرمه وسيتولى ما يحتاج إليه. فقيل له إن سيد هذا الحي هو حارثة بن لأم، وهو سيد من أسياد طي. قال أين داره؟ فقالوا داره من هذا الطريق. فذهب سهل الفزاري من هذا الطريق الذي وصفوه إليه حتى وصل إلى دار قال هذه دار حارثة؟ قالوا نعم. قال أين حارثة؟ قالوا إنه غائب. فإذا صار حارثة غائب معناه أنه تورط سهل الفزاري هذا، من يجد من يطعمه؟ من يجد من يسقيه؟ من يجد من يتولى مبيته ليكمل سفره بعد ذلك؟ فالتفت يمينا والتفت شمالا، لا يدري أين يذهب، سيد الحي غير موجود. فلما هم بالمسير يبحث له عمن يؤويه، وفي نفسه يأس أن يجد من يؤويه، سمع صوتا يناديه قائلا يا أخا فزارة، فالتفت فإذا هي أخت حارثة، قالت انزل في الرحب والسعة، يعني أنها صارت كريمة مثل حارثة، وغالبا الكرم والسجايا الطيبة تسري في أهل الدار كلهم، ولا أقول إنها تسري دائما، تسري أحيانا، لكن الكرم عند حارثة سار في أهل بيته. فقالت أخته انزل في الرحب والسعة. التفت سهل فكأن هذا الصوت قد أنقذه من حيرته ومن الضلال الذي كان سيتخبط فيه، رجع إليها فقالت انزل هنا، وأكرمته وأطعمته ثم جلس عندها. فلما هم بالمبيت، وحارثة غائب حتى هذه اللحظة، لما هم بالمبيت خرجت أخت حارثة هذه التي أطعمته وسقته وأكرمته، خرجت من خبائها فوقعت عينه عليها، فرأى امرأة جميلة. ثم لما رأى هذه المرأة الجميلة ورأى أنها كريمة وفيها من سجايا العرب الفاضلة، قال هذه أكمل النساء. وكان الرواة يقولون إنها كانت عقيلة قومها وكانت سيدة نسائها، يعني أنها كانت امرأة كاملة لا يوجد فيها عيب ولا يجد النقص إليها طريقا. قال هذا سهل الفزاري: إني أريد أن أتزوج هذه المرأة. فكتب أبياتا وجلس يتغنى بهذه الأبيات. الرواة يقولون إنه رفع صوته يتغنى بهذه الأبيات وهو يعلم أن هذه المرأة التي هي أخت حارثة تسمعه. قال: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. هي سمعت هذه الأبيات، وكان سهل الفزاري ينتظر منها ردا جميلا، فلما سمعت هذه الأبيات ما وعي إلا وهي واقفة على رأسه. قالت: يا فتى فزارة. فلما التفت ينتظر منها قولا لينا، ولكن خطابها إياه كان حادا. قالت: والله ما كلامك الذي سمعته منك بقول ذي عقل أريب، ولا رأي مصيب، ولا أنف نجيب، فأقم ما أقمت مكرما، ثم ارتحل ما شئت مسلما. يعني أن كلامك الذي قلته هذا لا يخرج من الرجال الأفاضل، ولا يخرج من ذوي العقل، ولا يخرج من ذوي الفطنة، كيف تأتي في دار رجل غريب وتبدأ تتغنى بهذه الأبيات المشينة؟ وهذا الرد هو الذي يجده الإنسان عندما يكون منه سلوك غير طيب، وخاصة عندما يكون منه محاولة لاتصال بغير ذي رحم. المهم أن سهلا الفزاري هذا استحيا من كلامه، ورأى أنه فعلا لم يستطع أن يضبط مشاعره، فأحس في نفسه أنه أخطأ خطأ كبيرا، ثم قال: صدقتي، وخرج من عندها وارتحل إلى النعمان. ثم لما كان في طريق العودة رجع يبحث عن حارثة بن لأم لعله يجد عنده خيرا. فلما دخل عليه وجد حارثة، وهو كان متشوقا أن يرى حارثة، لأنه سمع عنه كرما وسيادة وشرفا، فإذا كانت أخت حارثة بهذا العقل والكرم والمنطق فماذا سيكون حارثة؟ رجع فسأل عن حارثة، قالوا: نعم هو في بيته. فذهب إليه، قال: أنت حارثة؟ قال: نعم. قال: أنا سهل الفزاري. فلما علمت أخت حارثة أن سهلا الفزاري رجع إليهم، كتبت إليه: إن كانت فيك حاجة إلي فاخطبني، فإن أخي حاضر عندك. يعني هي في البداية استنكرت منه هذا القول، لأن أخاها لم يكن حاضرا، فما دام أخوها حاضرا الآن فلك أن تخطبني. فخطبها إليه وزوجه حارثة من أخته. فقالت العرب: إياك أعني، أو إياك أعني واسمعي يا جارة، وهو يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئا غيره. هذه هي قصة هذا المثل، وننتقل إلى مثل آخر فيه طرفة ولكن فيه نهاية مأساوية.
أشره من وافد البراجم.
البراجم هذا حي من أحياء تميم، وقالوا أشره يعني من الشراهة على الطعام، فإذا رأيت رجلا فيه شراهة وفيه إقبال شديد على الطعام تقول أنت أشره من وافد البراجم. وما قصة هذا المثل؟ يروى أن أسعد بن المنذر أخو الملك النعمان بن المنذر خرج مرة يتصيد، ولما كان راجعا من صيده مر بحي من أحياء تميم، ولأنه أخ الملك كان يمشي متسكعا يعبث كما تعبث الملوك، فلما رآه رجل من تميم واسمه سويد بن ربيعة لم يحتمل هذا المنظر الذي أمامه، هذا ماذا يريد يتسكع في ديارنا؟ فأخذ سهما ورماه به فأصابه في مقتل، فسقط أخ الملك ميتا. هذه جناية كبرى. علم الملك النعمان أن أخاه قتل، فتعجب: من هذا الذي يجترئ على أخي فيقتله؟ فسئل، فإذا هو سويد بن ربيعة. فتخيلوا أيها الكرام، ذهب الملك وأخذ 9 من أبناء سويد وقتلهم. نعم أنت تتعجب أنه قتل 9، ولكن العجب لم يصل إلى الآن. إن كنت تريد أن تتعجب فاعجب مما يلي هذه الجريمة. ولم يقف الملك عند هذا، لم يكفيه أن يقتل 9 بواحد، بل ذهب إلى حي تميم وأثخن في بني تميم القتل، يعني قتل غير 9، قتل خلقا كثيرا من بني تميم. ولم يقف الأمر عند هذا، لأن المقتول هذا أخو الملك، يعني كأن دمه من غير دماء البشر. فقال الملك: والله لأحرقن 100 من تميم. هذا أخوي، هذا المقتول، هذا أخو الملك، من يجترئ أن يقتل أخو الملك؟ فقتل 9 من أبناء الجاني، ثم قتل من بني تميم خلقا، ثم حلف ليحرقن 100 منهم. يعني كيف يحرقهم؟ يعني يأخذ وهو حي ويرميه في النار، غير اللي قتلهم من بني تميم، هذول اللي قتلهم انتهى أمرهم. هؤلاء الآن جريمة أخرى تتمثل في إحراق 100 رجل من بني تميم أحياء. بدأ يجمع من بني تميم، فأمسك 10 وأحرقهم، ثم 20، ثم 30، ثم 40، ثم 90، ثم 95، بقي على القسم 5. أحضروا له 1 فرماه في النار، ثم 2، ثم 3، حتى إذا وصل إلى 99، باقي 1 فقط ويبر بقسمه. قال الملك لمن حوله: لم يبق لنا إلا 1 فاطلبوه. طبعا بنو تميم لما سمعوا بأن الملك يصنع هذا تفرقوا في الأرض، فصار الحصول على رجل من بني تميم أمر شاق جدا ومتعب. يعني أنت الآن لما تعلم أنه في الحي الذي تقيم فيه أنه فيه 1 في هذا الحي يبحث عن الرجال في هذا الحي ويقتلهم، هل ستقيم في هذا الحي؟ لا والله، ستخرج منه مباشرة. هذا ما حصل لبني تميم، تفرقوا في الأرض، قالوا الملك والله سيقتلنا، والآن فيه طريقة قتل جديدة وهي الإحراق. المهم بعث الرجال يبحثون عن بني تميم، لم يجدوا أحدا منهم. وكان واحد من بني تميم يمشي في الطريق فوجد هذه النار المرتفعة والدخان الذي يصعد منها، فكانت الريح ترسل الدخان إلى جهته، فكان يشم ريحة الدخان فيشم فيه ريحة شواء. قال والله لعل الملك أو لعل واحد من الأشراف الأسياد الكبار لعله صنع وليمة كبيرة، وأنا والله جائع سأتوجه إلى هذه النار لعلي أصيب شواء. فتوجه هذا الرجل، وكان هذا الرجل الذي رأى هذه النار واحدا من بني تميم، وكان من البراجم، حي من حياء بني تميم، شافها النار وشافها الريحة الزينة ريحة الأكل، توجه إلى النار. لما توجه إليها وأشرف على من حولها قال له أحد الحاضرين، قال له: من أنت؟ قال: أنا من البراجم. فجره إلى الملك، فقال له الملك: من أنت؟ قال: أنا أحد البراجم. فقال الملك: إن الشقي وافد البراجم. يعني يا وافد البراجم لم تأتي إلى خير، بل والله أنت شقي لأنك سقت نفسك إلى حتفك. قال له: ما الأمر؟ قال: أما علمت أني آليت أن أحرق 100 من بني تميم؟ فإني قد أحرقت منهم 99 رجلا، وأنت الذي ستكمل 100. فأخذه وألقاه في النار، فأكمل الملك بذلك قسمه وبر بقسمه بإحراقه 100 من بني تميم. فقالت العرب في أمثالها: أشره من وافد البراجم.
زر غبا تزدد حبا.
يروى أن أول من قال هذا المثل هو معاذ الخزاعي، وكان معاذ هذا كان فارسا شديدا وبطلا مغوارا من قبيلة خزاعة، ولكنه كان يكثر زيارة أخواله. ومرة من المرات كان في زيارة لأخواله، فاشتهى أن يعود إلى ديار قومه، فاستعار منهم فرسا، يعني أخذ فرسا من أخواله ليزور أعمامه، ليزور أهله الأصليين. فأتى قومه فواجهه في ديار قومه رجل هو عدو له اسمه جحيش. فقال جحيش لمعاذ، قال: أتسابقني على أن من سبق صاحبه أخذ فرسه؟ كان جحيش هذا يرى أن فرسه فرس سريع جدا، وأنه يستطيع أن يسبق فرس معاذ. فقال معاذ موافق، لأن معاذ أيضا يعلم أن فرسه التي هو عليها فرس سباقة. ثم تسابقا، فسبق معاذ فأخذ فرس جحيش. جحيش الآن غضب غضب شديد، ولكنه لا يدري ماذا يصنع، ومعاذ يريد أن يغضبه زيادة على ما هو فيه، ولأنه يريد أن يغيظه أخذ السيف فطعن فرس جحيش فسقطت ميتة. يعني كأنه يقول: لا تظن أني فرحت بفرسك يا جحيش، أنت لا تساوي عندي شيء، لا أنت ولا فرسك، فانظر إلى فرسك هذه ميتة بين يديك. جحيش لما رأى هذا المنظر غضب غضبا شديدا، فقال: لا أم لك، قتلت فرسا خيرا منك ومن والديك. يعني يقول: الفرس هذه ترى أفضل منك ومن والديك ومن قومك هذه التي أنت قتلتها. طبعا معاذ مثل ما ذكرت لكم قبل قليل كان فارسا وبطلا شجاعا، مع المواقف هذه يتعامل معها بشدة. فرفع معاذ السيف فضرب به رأس جحيش فسقط ميتا إلى جانب فرسه. ثم لما رأى أنه جنى هذه الجناية لحق بأخواله. بلغ الحي ما صنع، يعني إخوان جحيش وأبناء عمومته سمعوا بما حصل، فراكب أخ لجحيش وابن عم له فأخذ يطردان معاذا حتى لحقاه في بعض الطريق، فالتفت معاذ إليهما واستطاع أن يقتلهما جميعا لأنه كان فارسا مغوارا. ثم أخذ يتمدح بأبيات شعر يقول فيها: ضربت جحيشا ضربة لا لئيمة، ولكن بصاف ذي طرائق مستكي، قتلت جحيشا بعد قتل جواده، وكنت قديما في الحوادث ذا فتكي، لكي يعلم الأقوام أني صارم خزاعة أجدادي وأنمى إلى عكي، فقد ذقت يا جحش بن سودة ضربتي، وجربتني إن كنت من قبل في شكي، ترن عليه أمه بانتحابها وتقشر جلدي محجريها من الحكي. ثم يقول الرواة: إن معاذ أقام في أخواله زمانا، لأنه أيها الكرام بطبيعة الحال لا يستطيع أن يرجع إلى ديار قومه، لأنه قد جنى فيهم جناية عظيمة، قتل 3 أنفس وهم يتمنون عودته لأجل أن ينالوا ثأرهم منه. ثم إنه خرج مع بني أخواله يتصيدون، خرجوا إلى الصيد مرة، فحمل معاذ على حمار وحشي فأخذ يطرده لأجل أن يصيده، وكان معه ابن خال له، فقال له: خل عن هذا الحمار فإنه صيدي. فقال معاذ: لا والله ليس هذا بصيدك، إنما هو صيدي أنا. فقال ابن خاله: قال يا معاذ، واسمع أيها المستمع الكريم لتعلم أن طول الإقامة عند صديق أو عند أي من الناس تورث هذه النتيجة. فقال له ابن خاله: قال يا معاذ، أما والله لو كان فيك خير لما تركت قومك. يعني كأنهم بدأوا يملون منه، وهذه نتيجة طبيعية طبعا عندما يطول مكث الإنسان في ديار قوم ليسوا أهله، حيث يملون منه ويقل اهتمامهم به يوما بعد يوم. فهذا الذي حصل لمعاذ لما أطال الإقامة في ديار قومه، لما سمع معاذ هذه الكلمة قال: زرغبا تزدد حبا، فسارت كلمته هذه مثلا بين الناس. ثم إنه رجع إلى ديار قومه، فلما رآه أهل المقتول هموا بقتله، فقال لهم قومه: لا تقتلوا فارسكم وإن ظلم. يعني أن هذا فارس، يعني يعتبر عملة غالية، عملة ثمينة جدا في حياة القبائل في الجاهلية، فلا تقتلوا فارسكم، هذا نستفيد منه في غزونا مع القبائل، في القتال، في الحروب، نستفيد من معاذ هذا، فاعفوا عنه. فعفوا عنه وقبلوا منه الدية. ويقول الشاعر في هذا المعنى: إذا شئت أن تقلى، يعني إذا شئت أن تكره، إذا شئت أن تقلى فزر متواترا، وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا. ويقول آخر: عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا، ألم تر أن القطر يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك.
ذكرتني الطعن وكنت ناسيا.
وهذا المثل يضرب للشيء ينساه الإنسان وهو محتاج إليه. قالوا إن أصل هذا المثل أن صخر ابن الشريد، وهو أخو الخنساء الذي أفنت شعرها في رثائه فقالت الأبيات السائرة: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وإن صخرا لهادينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. يقال إن صخر بن الشريد هذا أخو الخنساء لقي رجلا اسمه أبو ثور، وكان في غزوة، فحمل صخر السلاح على أبي ثور فأراد أن يأسره، فلما وقع أبو ثور بين يدي صخر صرخ عليه صخر قال: يا أبا ثور، ألق الرمح الذي معك. طبعا الآن أبو ثور لم يكن يعلم أن في يديه رمح، لأنه قد هزم في هذه المعركة وهزم قومه معه، ومن شدة الفزع لم يكن قادرا على التمييز، لم يكن قادرا على التفكير، لدرجة أن في يده رمحا لم يكن يشعر به لشدة الفزع. فقال أبو ثور: وهل معي رمح وأنا لا أدري؟ ذكرتني الطعن وكنت ناسيا. فحمل على صخر فطعنه فهرب، وهزمت معه قبيلته بنو سليم. ولهذا المثل أيها الكرام قصة أخرى، حيث يقولون: إن رجالا خرجوا مرة فوجدوا رجلا معه جارية حسناء، فقالوا: خل عنها، يعني اتركها لنا. وكان مع هذا الرجل قوس، ف فرمى بعضهم فجرحه، ثم رمى آخر فجرحه، فلم يستطيعوا أن يتقدموا إليه، قالوا هذا بارع في الرمي، بارع في إلقاء السهام علينا، فلنصبر لنرى ما يحصل. فلما رمى سهما ثالثا انقطع وتر قوسه، ثم ذهبوا إليه وأخذوا الجارية وتركوه. فلما مشوا قليلا وجدوا في أذن الجارية قرط فيه درة غالية الثمن، فانتزعها بعضهم وحصل بينهم نزاع عليها. الجارية استغلت هذا الموقف فقالت اسمعوا مني أخبركم بكنز لا تعلمونه. فصمتوا والتفتوا إليها قالوا ما الخبر؟ قالت إن هذه الدرة التي تتنازعون عليها لا تساوي شيئا لو رأيتم درتين عظيمتين في قلنسوة الرجل الذي تركني. القلنسوة طبعا هي آلة من آلات الحرب التي يلبسها المقاتل على رأسه وتكون مجوفة، وكان بعضهم يضع في تجويفها شيئا. فلما سمع القوم هذا الكلام رجعوا إلى الرجل وقالوا ألق ما في قلنسوتك، يعني أخرج الدرة التي في قلنسوتك. وكان في داخل هذه القلنسوة وتر للقوس، كان أعده ليبدل به الوتر القديم إذا انقطع بهذا الوتر الجديد، ولكنه لما فاجأه القوم فزع ومن شدة الخوف لم يكن قادرا على أن يتذكر ما أعده لقوسه إذا انقطع وترها. فلما التفت إلى قلنسوته وجد وتر قوسه فربطه في قوسه وأخذ يرميهم مرة أخرى حتى قتلهم جميعا، وذهب وأخذ الجارية وخلصها منهم. فسار المثل بين العرب فقالوا ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، أي أنك ذكرتني شيئا أنا في أشد ما أكون إليه حاجة، ولكني ذهلت عنه بسبب ما أنا فيه من حال سيئة.
زوج من عود خير من قعود.
ولهذا المثل أيها الكرام قصة في غاية الطرافة، وهي أن ذا الإصبع العدواني كان رجلا سيدا شريفا من العرب، وكان أيها الكرام غيورا وله بنات أربع، غيور جدا، وبلغ من غيرته أنه كان لا يزوج بناته، غيرة عليهم كان يحبسهن في البيت ويحول بين الأزواج وبينهن، لأنه كان رجلا غيورا حتى طغت غيرته عليه فوصلت إلى حد غير مقبول. مرة من المرات كان ذو الإصبع العدواني في داره، وكانت بناته الأربع يتحدثن بجانبه وهن لا يعلمن به، ثم أرخى سمعه إليهن فسمع كلاما عجيبا. أتدرون ماذا سمع؟ سمع كبراهن تقول يا أخواتي لتقل كل واحدة منا ما في نفسها ولنصدق جميعا. يعني اجتمعت هذه البنات الأربع فقالت الكبرى لهن كل واحدة منكن الآن تتكلم بما في نفسها، حدثوني برغباتكم. فقالت الكبرى قالت أنا سأبدأ. فقالوا لها قولي. فقالت ألا ليت زوجي من أناس ذوي غنى حديث شباب طيب النشر والذكر. يعني ماذا أيها الكرام؟ يعني أنها تتمنى زوجا، وطبيعي أنها تتمنى زوجا ما دامت محبوسة في دار أبيها الذي طغت عليه الغيرة وغلبته حتى على بناته. فقالت الثانية ألا ليته، ثم تبين لهن أنها أيضا تطلب زوجا، فقالت ألا ليته يعطى الجمال بديهة، له جفنة تشقى بها النيب والجزر، له حكمات الدهر من غير كبرة تشين، فلا وان ولا ضرع غمر. فقلنا لها أنت تريدين سيدا، يعني أنك تريدين زوجا، ولكن ليس أي زوج تريدينه، بل إنك تطلبين زوجا يكون من صفاته السيادة والشرف. ثم قالوا للثالثة وأنت ماذا تتمنين؟ قالت ألا هل تراها مرة وحليلها أشم كنصل السيف عين المهندي، عليم بأدواء النساء ورهطه إذا ما انتمى من أهل بيتي ومحتدي. فقلنا لها أنت تريدين ابن عم لك قد عرفته، يعني أنك تريدين زوجا ولكن ليس أي زوج، بل إنك تريدين ابن عمك يكون زوجا لك. من بقي أيها الكرام؟ بقيت الرابعة وهي الصغرى. قلنا لها وأنت ماذا تقولين؟ فقالت لا أقول شيئا، يعني أنا لن أحدثكم بما في نفسي. فقلنا لها لا ندعك وذاك، أنت قد اطلعت على أسرارنا وتكتمين سرك، يعني ليس الأمر كما تشائين، أنت اطلعت على ما نريد وكشفنا لك رغباتنا وأنت تريدين أن تكتمين ما في نفسك. قالت لا أحدثكم بما في نفسي، ثم ألححنا عليها بالقول حتى تكلمت، فقالت زوج من عود خير من قعود. أتعلمون ماذا تعني أيها الكرام؟ تقول عجبا لأمركن، أنتن محرومات من الزواج وأراكن تتشرطن في طلب الزوج، أما أنا فأي زوج يأتيني هو خير مما أنا فيه. يعني أنتم جالسين تتشرطون وأبوكم يمنعكم أصلا، يعني اقبلوا بأي زوج يأتيكم، دعوكم من هذا التشرط وهذا الكلام. أنتم لو كان الأزواج عند الباب كل واحد يريد أن يخطبكم وليس بينكم وبينه عقبة وهي أبونا لقلت لكم تشرطوا، ولكن الآن في حبس، نحن الآن في مشقة وفي مضرة، فأي شيء يأتينا هو خير. طبعا قلت لكم أيها الكرام إن الأب كان يستمع لهذا الكلام كله، ثم فجأة أعلن أنه سيزوج بناته، ثم زوج كل واحدة منهم برغبتها لأنه قد اطلع على كل ذلك وسمع. وبعد سنة كاملة ذهب ذو الأصبع الذي هو أبوهن إليهن واحدة واحدة. وصل إلى دار الكبرى فدخل عليها فقال يا ابنتي كيف رأيت زوجك؟ يعني حدثيني زوجك، هل أنا أحسنت وأعطيت لك زوجا تريدينه؟ هل أنا اخترت لك الزوج الذي يتناسب مع طموحك وآمالك؟ فقالت إن زوجي يا أبتي خير زوج. قال ماذا تعنين بخير زوج؟ قالت إنه يا أبتي يكرم أهله وينسى فضله. وهذه أيها الكرام نسيان الفضل، هذا لا يكون إلا من الأكارم من الرجال. يعني تجد الآن بعض الرجال مع زوجته يصنع لها صنيعا ثم يمن عليها الدهر كله، فيقول مثلا هل تذكرين قبل 10 سنوات لما ذهبت بك إلى مكان كذا وأمضينا فيه يوما أو يومين ورجعنا؟ فتقول نعم أذكر. قال يكفيك هذا، ثم يبدأ يمن عليها الدهر كله بفضل واحد قدمه إليها. أما زوج هذه البنت فإنه يكرم أهله وينسى فضله، تركها وذهب. ثم ذهب إلى الثانية قال وأنت يا ابنتي كيف رأيت زوجك؟ قالت يا أبتي إنه يكرم الحليلة ويقرب الوسيلة. الحليلة هي الزوجة، إنه يكرمني يا أبتي ويقرب لي ما أحتاج. فرح أبوها بهذا الكلام لأنه علم أن ابنته تعيش سعادة مع زوجها، ثم تركها وذهب إلى دار الثالثة. دخل عليها فقال يا ابنتي كيف رأيت زوجك؟ فقالت يا أبتي إنه لا سمح بذر ولا بخيل حكر. يعني أيها الكرام إنه ليس كريم جدا وليس بخيل جدا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ثم تركها وخرج وذهب إلى من؟ ذهب إلى الرابعة، تلك التي تقول زوج من عود خير من قعود، يعني التي تطلب أي زوج. طبعا أيها الكرام كان ذو الأصبع الذي هو أبوهم كان يسمع لهذا الكلام كله، فزوج كل واحدة برغبتها. فلما ذهب إلى الرابعة دخل عليها وهي الصغرى قال يا ابنتي كيف رأيت زوجك؟ هل تدرون ماذا قالت؟ قالت يا أبتي والله إنه شر زوج، يكرم نفسه ويهين عرسه. عرسه هي التي هي زوجته، يعني إني لا أجد منه خيرا. فقال لها أبوها أشبه امرؤ بعض بزه، يعني هذا هو اختيارك. وإنما كان زوجها كذلك لأنها لم تتشرط في طلبه، لأن أباها يذكر قولها زوج من عود خير من قعود.
فلان يعلم من أين تؤكل الكتف.
وأنت مستمع الكريم ربما أنك قلت هذه الكلمة مرات، وربما أنها قيلت لك مرات، ولكني أسألك هل تعلم من أين تؤكل الكتف؟ يقال أيها الكرام للرجل الضعيف الرأي إنه لا يحسن أكل لحم الكتف، ويقال للرجل الحاد الذهن الذي يستطيع أن يصل إلى رغباته ويحقق آماله أنه يعلم من أين تؤكل الكتف. ولكن دعنا من المجاز إلى الحقيقة، فأسألك هل تعلم من أين تؤكل الكتف؟ بمعنى أنك مرة ربما دعيت إلى وليمة فجلست على صحن كبير عليه لحمة كتف، فهل تعلم من أين تؤكل لحمة الكتف؟ أنا أظنك لم تفكر في هذا الأمر من قبل، بل إنك تظن أن لحمة الكتف هي تعبير فقط عن حدة ذهن الرجل وقدرته على تحقيق آماله، ولكن العرب ضربوا هذا المثل لأنهم يعرفون أن لحمة الكتف لها طريقة في أكلها، وليس كل يستطيع أن يأكلها. أتعلم كيف ذلك؟ يقول العرب أيها الكرام: إن الكتف تؤكل من أسفلها وليس من أعلاها. تعرفون أن الكتف لها نهايتان، من الأعلى ومن الأسفل، فالعرب يقولون إن الطريقة الصحيحة لأكل لحم الكتف هي أن تؤكل من أسفلها وليس من أعلاها. لماذا أيها الكرام؟ لأن المرقة التي بين لحمة الكتف والعظم، نحن نعرف أن لحمة الكتف تأتي مفروشة على عظم، فالمرقة التي تكون بين اللحمة والعظم إذا أخذت اللحم من أعلى الكتف انصبت عليك المرقة، أما إذا أخذتها من أسفلها انقشرت اللحمة عن عظمها وبقيت المرقة مكانها ثابتة. أرجو أن تكون قد عرفت مستمعي الكريم من أين تؤكل الكتف.
سم كلبك يأكلك أو جوع كلبك يتبعك.
وسنرى قصة هذا المثل بالرواية فيه. الرواية الأولى تقول: جوع كلبك يتبعك. يقال إن أول من قال هذا المثل هو ملك من ملوك حمير. كان هذا الملك فيما يروون كان شديد العنف على أهل مملكته، كان يغصبهم أموالهم ويقتلهم ويعذبهم ويسجن من يسجن منهم، وكان لا يعطف عليهم ولا يعطيهم العطايا، حتى إن الكهنة في مملكة هذا الملك كانوا يقولون له: إنك ستقتل، وكان هو لا يحفل بذلك ولا يهتم بما يقول هؤلاء الكهنة لأنه كان جبارا طاغية. مرة من المرات اجتمع بعض سكان مملكته عند قصره، فصاروا يصيحون: نريد الطعام، نريد الغذاء، لأنهم كان يسومهم سوء العذاب ويمنعهم حتى من ضروريات الحياة. وكانت زوجة هذا الملك فيها نوع من الرقة، فيها نوع من اللطف، قالت: أيها الملك، إني لأرحم هؤلاء لما يلقون من الجهد ونحن في هذا العيش الرغيد. تقول: إني أرحم هؤلاء المساكين وحنا نعيش في هذه النعمة، يعني لماذا لا تعطيهم؟ لماذا لا تمن عليهم بما عندك من الرزق؟ فكان لا يحفل بها، ثم قالت له: والله إني لأخاف عليك أن يصيروا سباعا بعد أن كانوا أتباعا، يعني هم الآن أتباع ولكني أتوقع أنهم سيصيرون عليك سباع، يعني سيهجمون عليك ويأكلونك في يوم من الأيام. أتدرون بماذا رد عليها؟ قال لها: جوع كلبك يتبعك، يعني أنا لو أطعمت هؤلاء لأعرضوا عني، ولكن شفتي لما أنهم صاروا جائعين ومساكين ومحتاجيني جوع عند قصري، ولو أني أطعمتهم كان أعرضوا عني وراحوا، فلذلك أنا أجوعهم وأتبع سياسة التجويع حتى أحصل على نتيجة أنهم يتبعونني. فقال: جوع كلبك يتبعك. هذا هو منطقه، ويظن أن هذا هو المنطق سليم. ثم كان بعد ذلك أنه أخرج أهل مملكته في غزوة، فذهبوا وقاتلوا واقتتلوا قتالا شديدا وانتصروا نصرا مؤزرا، فرجعوا بغنائم كثيرة جدا، فرح الجيش الذين كانوا معه لأنه سيعطيهم من هذه الغنائم التي غنموها. لما وصلوا المدينة وجدوا أن الحاشية يدخلون جميع الغنائم في قصر الملك. جلس هؤلاء الذين قاتلوا معه ينتظرون أن ينالهم شيء، لم ينالهم شيء. ثم لما تكالبت عليهم الأمور ذهبوا إلى أخ هذا الملك، وكان هو القائد لهذا الجيش، رجعوا إليه فقالوا: إنك ترى ما نحن فيه من الجهد، يعني ترى ما نحن فيه من الفاقة وشدة التعب والفقر، ونحن نكره خروج الملك منكم أهل هذا البيت، يعني إحنا ما نبغي يصير الملك علينا واحد من غير عائلتكم. قال: طيب وش تشيرون علي؟ قالوا: إنا نشور عليك أن نحمل على أخيك فنقتله وتكون أنت مكانه. طبعا أخو الملك كان يميل إلى هذا الرأي ولكنه لم يكن يصرح به، يعني لم يكن أخو الملك هذا تعجبه سياسة أخيه في سياسة الرعية، فلما سمع منهم هذا الرأي وافقهم عليه، قالوا: سنجلسك مكانه وترعانا رعاية أخرى غير رعاية أخيك. وكان طبعا الأخ يعني يتمنى أن تتغير سياسة أخيه، ولما رآها لم تتغير استحسن رأي أصحاب هذه المملكة، ثم وثبوا على الملك وثبة واحدة ودبروا حيلة فدخلوا عليه وقتلوه، فصار أخوه هو الملك عليهم. مر رجل على الملك وكان ساقطا مدرجا في دمائه، ذلك الملك الظالم، فلما مر به وكان يعلم ما كان يقول، لما كان يقول جوع كلبك يتبعك، مر عليه وقال كلمة حكيمة، فاسمع أيها السامع، قال: ربما أكل الكلب مؤدبه إذا لم ينل شبعه. يعني أن الكلب إذا جوعته ولا أعطيته شيء يأكله فإنه سيأكلك أنت، وهذا ما حصل في مملكة هذا الرجل. ويروى في هذا السياق أن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور قال مرة لأحد قواده، جاء هذا القائد وكان يشتكي للخليفة أن بعض أصحابه في هذا الجيش كان يبدر منهم بعض التمرد، فقال له الخليفة أبو جعفر، قال: أيها القائد؟ قال: نعم أيها الأمير. قال: جوع كلبك يتبعك. كان أبو جعفر المنصور ربما كان يميل إلى هذا الرأي، وكان عنده أحد العقلاء، فقال: أيها الأمير، ربما يلوح لكلبك غيرك برغيف فيتركك ويتبعه. يعني إذا جوعته وشاف هذا الكلب رغيف عند رجل آخر سيسمنه فإنه سيتركك ويتبعه. هذه هي الرواية الأولى لهذا المثل التي تقول جوع كلبك يتبعك، وهو منطق لبعض الرجال، ولكن هناك منطق آخر يقول: لا، الصحيح سمن كلبك يأكلك، هذا هو الصحيح، يعني أن كلبك إذا سمنته فإنه يأكلك. ويستشهدون على هذا بقصة جميلة. يقال أن حازم الحماني وهو رجل من أهل الجاهلية مر بحي من أحياء همدان، قبيلة همدان، فوجد رضيعا ملفف في خرق بالية ويصيح ولا أحد يلتفت عليه، عطف عليه هذا حازم وحمله معه وذهب به إلى ديار قومه وأعطاه أمة عنده ترضعه. رضع هذا الغلام حتى فطن، ثم كبر وشب وبلغ مبلغ الرجال، ثم سماه حازم جحيشا وجعله راعيا لغنمه. هذا جحيش بعد أن كبر بدأ يسمع الناس من حوله يقولون: إنك يا جحيش ترى ما أنت من أهل هذا المكان، يعني إنك لست من أهل حمان، إنما أنت من أهل همدان. فكان يقول في نفسه، يقول ويخاطب نفسه بأبيات شعر يقول: أما لك أم فتدعى لها، ولا أنت ذو والد يعرف، أرى الطير تخبرني أنني جحيش وأن أبي حرشف. يقول: غراب غدا سانحا وشاهده جاهدا يحلف بأني لهمدان، يقول أني أصلا أعود لهمدان، بأني لهمدان في عزها، وما أنا جاف ولا أهيف، ولكنني من كرام الرجال إذا ذكر السيد الأشرف. كان يتغنى بهذه الأبيات لأنه كان يرى في نفسه ميلا إلى قبيلته همدان. ثم زاد الطين باللح، حيث حصلت بينه وبين بنت حازم هذا الذي أطعمه وسقاه وجعله رجلا، حصل بين هذا جحيش وبين بنت حازم علاقة غير شرعية. ثم ذهب يتفقد حازم ابنته مرة فما وجدها، التفت يمين والتفت يسارا وسأل عنها، فقالت أمها: إني لا أعلم أين ذهبت. جلس حازم في الدار فرآها عائدة من مكان ما، داخلت حازم الظنون من أمر هذه البنت، وكانت تسمى رعوم، داخلته الظنون، يعني وين رايحة البنت هذه في هذا المكان، وهو يعلم أن هذا المكان يرعى فيه جحيش إبله وغنمه. قال: سأتبعها غدا لأرى أين تذهب. فلما كان من الغد جلس حازم يترقب ابنته، صحت البنت هذه من النوم، ثم مضى جزء من اليوم، فكان حازم الذي هو أبوها كان يترقبها، وجدها خرجت ثم تبعها على خفية حتى إذا غابت عنه في مكان حدده، جلس قليلا ينتظر حتى تأخذ ما هي عليه أو حتى تستقر ليأتيها ليرى إن كان سيراها على سوء. ثم لما أخذ من الوقت ما أخذ تقدم رويدا رويدا حتى إذا اقترب من الموضع الذي هو فيه خرج فجأة فرأى منظرا لم يكن يدور بخلده. أتدرون أيها الكرام ماذا رأى؟ لقد رأى جحيش هذا الذي أطعمه حازم وسقاه حتى بلغ مبلغ الرجال وقد كان جحيش هذا المفروض أنه ميت، لأنه كان يصيح في خرقة بالية ولم يكن أحد يلتفت إليه. حازم انتشله من الموت إلى الحياة، ولكن جحيش هذا لم يقدر النعمة. فحازم لما فاجأهم على ما هم عليه، رأى جحيش هذا على علاقة غير شرعية بابنته رعوم، أخذ حازم يتميز من الغيظ، فرفع السيف على جحيش يريد أن يقتله. هرب جحيش إلى أرض قومه، وحازم يلحقه بالسيف، إلى أن استطاع جحيش أن يهرب عن أنظار حازم. رجع حازم إلى ابنته فرآها قد ذهبت إلى دارها، فكان حازم يمشي في الطريق ويقول: سمن كلبك يأكلك، سمن كلبك يأكلك، يعني هذا جزائي أنا يا جحيش إني أطعمتك وسقيتك، تفعل بهذا الفعل. ثم يقال إنه دخل على ابنته فرآها قد اختنقت من الفزع فماتت، فكان يقول: هان علي الثكل لسوء الفعل، يعني إني لا أحزن كثيرا لموتك لأنك لم تموتي على خير.
على أهلها جنت براقش.
وهذا المثل شائع متداول بيننا، وربما أنك أنت أيها المستمع الكريم قد قلت هذا المثل مرات، وربما أنك سمعته مرات، ولكن هل تعرف قصة هذا المثل؟ يروى أن براقش هي في الأصل كلبة لقوم من العرب. هؤلاء القوم أغار عليهم قوم آخرون فجأة، فهربوا أصحاب براقش، هربوا وأمعنوا في الهرب واشتدوا في الفرار حتى شعروا بأن أولئك الغازين قد ابتعدوا عنهم. فلما أحسوا بشيء من الأمن مالوا إلى جهة من الأرض واختبأوا فيها، حتى إذا كان من الصباح ووجدوا في أنفسهم نشاطا واصلوا المسير. وكان أولئك الغازون حريصين على أن يوقعوا بهؤلاء القوم الذين هم أصحاب براقش، ولكنهم لما اشتدوا في الهرب غابوا عن أعينهم. ولكنهم كانوا يتوقعون أنهم في هذه الجهة من الأرض، إلا أنهم على الحقيقة لم يكونوا على علم دقيق بمكان اختبائهم. وكانت كلبة القوم الفارين التي هي براقش كانت حادة السمع وحادة البصر، وهذا شيء معروف في طبيعة الكلب وخلقته. أحست بدبيب القوم وأحست بشيء من الصوت يقع في أذنها، فبدأت بالنباح، فلما نبحت استدل أولئك الغازون على مكان القوم الفارين بدلالة نباح براقش، فتوجهوا إليهم وأوقعوا فيهم مقتلة عظيمة. فسار المثل بين العرب فقالوا: على أهلها جنت براقش، إذا كان أحد القوم يجني على نفسه وعلى أهله سوءا. وفي هذا المعنى قال أحد الشعراء يذكر أن أذى أصابه ليس بسببه هو مباشرة بل بسبب غيره، يقول: لم تكن عن جناية لحقتني، لا يساري ولا يميني رمتني، بل جناها أخ علي كريم وعلى أهلها براقش تجني. ولهذا المثل أيها الكرام رواية أخرى، فيقول الرواة إن براقش هي امرأة لقمان بن عاد، وكان لقمان بن عاد وقومه جميعا كانوا لا يأكلون لحوم الإبل، وبعد مدة ولدت براقش ابنا للقمان بن عاد، فذهب في زيارة هو وزوجته وابنها، ذهبوا إلى أهلها فأولبوا لهم ونحروا لهم الإبل، فراح ابن لقمان بن عاد بعظم عليه لحم إلى أبيه فقال: خذ هذا يا أبي. أخذه الأب وهو لا يدري ما هو، فلما ذاقه قال: والله يا بني ما أكلت لحما أطيب من هذا، فما هو؟ قال: هذا لحم إبل نحره أخوالي. فقال لقمان: قال وإن لحوم الإبل في الطيب كما أرى، يعني هل لحوم الإبل كلها بهذا الطيب؟ كانت براقش زوجة لقمان بن عاد كانت تسمع هذا الكلام، قالت: بل هي أطيب من ذلك، وإنك لمحروم لأنك لا تأكل لحم الإبل. فلما سمع ذلك منها، وكان يعلم أن براقش هي أكثر قومها إبلا، توجه إلى إبل براقش وأخذ ينحرها واحدا واحدا فيأكل ويطعم قومه، حتى إذا فنت إبل براقش مال على إبل قومها، فأخذ ينحر منها وينحر وينحر حتى كاد أن يفنيها جميعا. فقالت العرب بعد ذلك: على أهلها جنت براقش، وأيضا يصح أن نقول على نفسها جنت برافش. هذا المثل أيها الكرام يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره إليه.
أضلوا من قارد عنزة.
قارض عنزة هذا أيها الكرام هو رجل من قبيلة عنزة ذهب يطلب القرض، والقرض هذا هو نوع من الشجر يستخدمه العرب في استخدامات شتى. هذا الرجل ذهب ولم يرجع، فصار العرب يعلقون به المثل في الشيء الذي لا يرجى، فكان بعضهم يقول لبعض إني سأعطيك هذا أو سأفعل لك هذا إذا عاد قارض عنزة، يعني أنه يعلق الأمر بمستحيل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار قال لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وسم الخياط هو ثقب الإبرة، فكما أن دخول الجمل في ثقب الإبرة ممتنع فكذلك يكون دخول الكفار إلى الجنة. وقصة هذا المثل أن يذكر ابن عنزة، هذا رجل اسمه يذكر ابن عنزة، كانت له بنت اسمها فاطمة، خطبها رجل من قومه اسمه خزيمة فرد عنها، يعني أنهم لم يقبلوا به زوجا. وبعد مدة من الزمن خرج يذكر مع خزيمة يطلبان القرض الذي هو ضرب من الشجر يستخدمه العرب في استخدامات شتى، وهما في الطريق مرا بقليب فيه معسل النحل، يعني أن فيه خلايا نحل وفيه عسل، فكل منهما قال لصاحبه انزل أنت واطلب لنا هذا العسل، يعني اخرج بهذا العسل معك، ولأن كل واحد منهما لا يريد أن ينزل خوفا من لسع النحل أقرعا بينهما قرعة، فوقعت القرعة على يذكر، يذكر الذي هو أبو فاطمة، نزل يذكر إلى هذا البئر واجتنى العسل، يعني دلى له خزيمة دلى له الحبال فربط فيها العسل فصعد بها إلى الأعلى، بقي في داخل البئر الآن بقي يذكر، أما العسل فهو في الخارج. فلما أحس يذكر أن الحبل لم ينزل إليه لأجل أن يخرج نادى قال يا خزيمة أخرجني، فهل تعلمون ماذا قال له؟ قال له خزيمة قال لا أخرجك إلا إذا عاهدتني أن تزوجني فاطمة. طبعا هما الآن في الخلاء في البر، لا يمكن أن يصل إلى يذكر أحد وهو في داخل هذا القليب، فإما أن يخرجه خزيمة وإما أن يهلك. قال أما وأنا على هذه الحالة فلا، يعني أني لا يمكن أن أعطيك عهد وأنا يعني تريدني أن أزوجك ابنتي تحت التهديد، أنا لا أقبل بهذا، أخرجني ثم اطلبها مني وأزوجك إياها. فقال أما إذا كنت لن تزوجني إياها وتعطيني العهد الآن فلن أخرجك. فذهب خزيمة وتركه في البئر وهو يصيح يا خزيمة يا خزيمة، ولكن خزيمة أعرض عنه ومشى. فلما وصل إلى الحي وجدوا خزيمة لوحده ولم يجدوا يذكر معه، فقالوا له أين يذكر؟ فقال إني أخذت في طريق وهو أخذ في طريق آخر، ولكنهم لم يقبلوا منه هذا الكلام، فلما ألحوا عليه بالسؤال اعترف، فأرادوا قتله فمنعه قومه، يعني أن قومه حموه من حي يذكر، فغضبت جماعة يذكر غضبا شديدا، فكان بسبب ذلك حرب شديدة وقعت بين الحيين فتفرقا بسببها عن تهامة، وكانا يعيشان فيها متجاورين.
عند جهينة الخبر اليقين.
وهذا مثل سائر متداول، ولكن قد تخفى على بعضنا قصته، وها هي مستمع الكريم أنثرها بين يديك. يروى أن رجلا من جهينة اسمه الأخنس، الأخنس الجهني، أحدث في قومه حدثا فخرج هاربا، يعني قتل رجل من رجال قومه وخشي أن يأخذ منه الثأر أهل المقتول فهرب، فلقيه رجل اسمه الحصين الكلابي فقال له من أنت ثكلتك أمك؟ فقال الأخنس الجهني ذاك الذي قتل رجلا وهرب، قال له الأخنس بل من أنت ثكلتك أمك؟ يعني أنت تسألني، طيب عرف بنفسك قبل حتى أمني أعرفك بنفسي. فقال له ذلك الكلابي بل من أنت ثكلتك أمك؟ فقال الأخنس أنا الأخنس الجهني، فأخبرني من أنت وإلا أنفذت قلبك بهذا السنان، يعني إن لم تخبرني من أنت سأقتلك. فقال له الحصين أنا الحصين الكلابي. فقال له ذلك الجهني قال فما الذي تريد؟ يعني ما الذي أخرجك؟ قال خرجت أبحث عن رجل أغير عليه وأسلبه، هذا هو الهدف الذي خرجت له. فقال له ذلك الجهني وأنا خرجت لمثل ذلك، فما رأيك أن نتعاقد على أن لا نلقى أحدا من عشيرتك أو عشيرتي إلا سلبناه؟ يعني نتسلط فقط على قومي وقومك، بحكم أن قومي وقومك قد طردونا وأن احنا عندنا مشاكل مع قومنا، فبما أنهم يحاربونا فنحن سنتسلط عليهم في حربهم. فقال اتفقنا. قال اتفقنا. ثم مضيا، وكان كل منهما يحذر صاحبه، لأن كان كل منهم فاتك وصاحب معرفة بالقتل والفتك، فكان كل واحد منهما يحذر صاحبه، لأنه ما الذي يجعله يأمنه؟ قد يكون تعاقد معه وتعاهد تعاهدا سطحيا فقط، ولكن قد يكون في نفس الخصم أنه سيقتله، ولذلك كان كل منهما يسير مع صاحبه وهو في نفسه لا يسير آمنا، بل إنه يحذره حذرا شديدا. وهما في الطريق لقيا رجلا فأخذا ما معه، فلما أخذ ما معها قال لهم ذلك الرجل هل لكما أن تردا علي ما أخذتما وأدلكما على مغنم؟ يعني الذي أخذتموه مني هذا شيء يسير جدا ما يسوى، فما رأيكم أن تردوا علي مالي وأدلكم على مال كثير؟ فقال نعم دلنا ونعطيك مالك. فقال خلفي رجل في مكان كذا وكذا قد قدم من عند بعض الملوك بمغنم كثير وهو في موضع كذا، فاذهبا إليه. فأعطياه ماله وذهبا إلى ذلك الرجل، فوجداه نازلا في ظل شجرة وأمامه طعام وشراب، فحيياه وحياهما وعرض عليهما الطعام. والمسكين هذا لا يدري على من عرض الطعام، عرضه على فاتكين ينويان قتله. فلما عرض عليهم الطعام وكان كل منهما على فرسه، انظر إلى الحذر وانظر إلى ما في نفوس هذين الرجلين من شدة الخوف من بعضهما. لما دعاهما إلى الطعام لم ينزلا، قال ما بالكما لا تنزلان؟ وكان كل واحد من هذين الرجلين الكلابي والجهني كان كل واحد منهما ينظر إلى صاحبه، أتدرون لماذا؟ لأنه قد كره كل واحد أن ينزل قبل صاحبه فيفتك به، يعني خاف الواحد منهم أن ينزل ويكون الثاني على فرسه فيهوي بالسيف عليه فيقتله، فلذلك اتفق على أن ينزل من فرسيهما جميعا في لحظة واحدة. فنزل وأكل وشرب مع ذلك الرجل، ثم إن الأخنس الذي هو الجهني من جهينة، ثم إن الأخنس هذا ذهب لقضاء حاجته، فلما رجع وجد ذلك الرجل الذي أضافهما غارقا في دمه، ففزع وقال ويحك فتكت برجل قد أطعمنا وأسقانا؟ فقال له ذلك الرجل الكلابي صاحبه، قال له أقعد يا أخا جهينة، فلهذا وشبهه خرجنا. احنا اصلا ما خرجنا الا لاجل هذا، فانت الان جايني تعطيني مبادئ وتقول هذا اكلنا طعامه ما يصلح ان احنا نقتله، بل اننا ما خرجنا الا لقتل مثل هؤلاء، فدع عنك مثل هذه المبادئ التي ليس هذا مكانها. شرب ساعة وتحدث، ثم ان الحصين الكلابي قال يا اخا جهينة اتدري ما صعله وما صعل؟ فقال الجهني دع عنك هذا الكلام، فنحن في يوم شرب وأكل. سكت الحصين ثم قال يا أخا جهينة الآن الحصين الكلابي يبحث عن طريقة يتخلص بها من هذا الرجل، لأنهما قد غنما مغنما كبيرا من ذلك الرجل الذي قتلاه، والحصين الكلابي لا يكفيه أن يأخذ نصف الغنيمة، بل إنه يريد الغنيمة كاملة، ولذلك أخذ يفكر في طريقة كيف يتخلص من هذا الجهني. فقال الحصين الكلابي قال يا أخا جهينة هل أنت للطير زاجر؟ يعني هل تزجر الطير؟ وزجر الطير هذه عادة من عادات العرب، إما أن يتفاءلون بها أو يتشاءمون. فقال الجهني قال وما ذاك؟ قال ما تقول في هذه العقاب؟ الجهني كان أذكى من الكلابي، الكلابي يريد أن يقتل الجهني ليأخذ العطاء كامل، ولكن الجهني كان دون نفسه، كان يدري بحيلة هذا، وكان أيضا ينوي مثل نيته، كل منهما يريد أن يتخلص من صاحبه. الجهني قال العقاب أين هذه العقاب التي تقول؟ فقال الكلابي إنها هذه التي تراها في الجو فوق رأسك. فقال الجهني إني لا أراها. فماذا حصل بعد ذلك؟ قام الكلابي ورفع رأسه إلى السماء فامتدت عنقه. في هذه اللحظة
نهض الجهني فجأة وأخذ السيف فوضعه في نحر الكلابي وقال: أنا الزاجر والناحر، يعني أنا أزجر الطير، ليس فقط أزجرها بل وأنحرك. فنحره وأخذ متاعه ومضى. وفي الطريق أيها الكرام مر بحي من أحياء العرب، فإذا هو بامرأة تصيح وتقول: أين الحصين؟ من وجد الحصين؟ دلوني على الحصين. فسمعها هذا الجهني فقال: من أنت؟ قالت: أنا صخرة. قال: صخرة؟ ومن صخرة؟ قالت: أنا صخرة امرأة الحصين، الحصين الذي قتله. قال: تريدين الحصين؟ قالت: نعم والله، هل رأيته؟ قال: نعم، أنا آخر من رآه ولن يراه حيا أحد بعدي. قالت: ماذا تقصد؟ قال: إني قتلته. فقالت، استحقرته، قالت: كذبت، إن مثلك لا يستطيع أن يقتل الحصين. يعني إنها تحتقره، تقول: أنت أقل وأحقر من أن تقتل الحصين. وهذا يذكرني أيها الكرام بما كان بين جرير والفرزدق، لما سمع جرير أن الفرزدق يهم بقتل رجل اسمه مربع، وكان جرير يقول: إن الفرزدق ذليل حقير لا يستطيع أن يقتل الرجال. فقال بيتا سائرا يهجو به الفرزدق، قال: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. هذا ما حصل أيها الكرام من هذه المرأة، قالت: كذبت، فإن مثلك لا يستطيع أن يقتل مثله، ولو لم يكن الحي خلوا من الرجال ما تكلمت بهذا. يعني تقول له: إنك علمت أن الحي الذي أنا فيه الآن ليس فيه رجال، ليس فيه إلا النساء، فالرجال قد خرجوا في غزو، ولو كان فيه الرجال لما تجرأت أن تقول هذا الكلام. فانصرف وتركها وهو يقول: علوت بياض مفرقه بسيف، يقصد قتله الحصين، يقول: علوت بياض مفرقه بسيف فأضحى في الفلات له سكون، يعني جامد لا يتحرك، وأضحت عرسه ولها عليه بعيد هدوء ليلتها رنين، يعني أن زوجته المسكينة في الليل تظل تبكي وتصيح عليه، وأضحت عرسه ولها عليه بعيد هدوء ليلتها رنين، تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين.
نفس عصام سودت عصاما.
لعلك أيها المستمع الكريم مرة قلت أو قيل لك: كن عصاميا، أو فلان عصامي. ما معنى عصامي؟ ستعرف ما معنى هذه الكلمة من خلال هذا المثل. يقال إن عصام هذا هو كان حاجبا للنعمان بن المنذر، كان حاجب، يعني لم يكن ابن قبيلة ولم يكن شريف ولم يكن سيد، كان حاجب، ولكنهم كانوا يقولون عنه إنه كان شجاعا بطلا، وكان يقول عن نفسه: إني صنعت مجدي بنفسي ولم أصنعه بمجدي أبائي. ولذلك قالوا قديما: كن عصاميا ولا تكن عظاميا. كن عصاميا يعني كن مثل عصام هذاك حاجب النعمان، كن مثله، يعني اصنع مجد بنفسك، لا تقول: والله أبوي كان وزير، أو أن جدي كان كريم، أو أن عمي كان سيدا شريفا. هذا كله لا ينفعك، لأنك هنا تفتخر بعظام ولا تفتخر بمجد تصنعه أنت بنفسك. وكان عصام هذا يتغنى يقول عن نفسه: نفس عصام سودت عصاما، يعني الذي جعلني سيدا هو نفسي، مو بأبائي ولا هو بقبيلتي، أنا الذي صنعت مجدي. نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وصيرته ملكا هماما. يقال في هذا السياق إن الحجاج بن يوسف وصف له مرة رجل بالجهل، يعني بالجهل يعني إنسان يعني لا يحسن الكلام وفي عقله خفة ولا يستطيع أن يصوغ الكلام جيدا ويتكلم بكلام غير موزون. فلما دخل على الحجاج قالوا: أيها الأمير، هذا فلان الذي يكون فيه حمق لمع ما. فقال الحجاج في نفسه: ربما أن ذاك اليوم كان عنده وقت فضوة يتكلم مع الناس ويختبر ما عندهم. فقال: والله لأختبرنه. فلما دخل عليه الرجل صرخ عليه الحجاج فجأة قال: يا فلان، أعصامي أنت أم عظامي؟ هذا الجاهل أول مرة يسمع الكلمة ولا يعرف وش معنات عصامي وعظامي، ولكن قال: أنا أيها الأمير عصامي وعظامي، الثنتين كلها، أنا عصامي وعظامي. الحجاج لما سمع هذه الكلمة تفاجأ، قالوا: شو الرجال هذا؟ أتدرون ليش تفاجأ الحجاج يا كرام؟ تفاجأ الحجاج لأنه فهم أنه يريد: إني أفتخر بنفسي لفضلي
وبآبائي لشرفهم، يعني أني أنا عندي تاريخ أفتخر به، وإني أنا أصلا حتى في نفسي ذو شرف وعزة. المهم الحجاج فرح بالإجابة وتفاجأ بها، قال هذا شخص ممتاز، فأبقاه في قصره وزود له العطاء. ثم لاحظ الحجاج أن هذا الرجل فعلا فيه جهل، فقال له مرة: يا فلان اقترب. الحجاج أيها السامع الكريم، لما يقول لك اقترب فأنت لا تدري ماذا يمكن أن يصنع، لأنه قد يقتلك، قد يصنع بك أي شيء، فالحجاج لا يؤمن جانبه. هذا المسكين الجاهل لما قال الحجاج اقترب أخذ ينتفض، قال: ماذا تريد أيها الأمير؟ قال: تصدقني على ما أسألك أو أقتلك. قال: أصدقك أصدقك. قال: لما سألتك قبل أيام: أعصامي أنت أم عظامي؟ كيف قلت أنا عصامي وعظامي؟ قال: أيها الأمير، والله إنك لما سألتني لم أكن أعلم العصامي خير أم العظامي. يقول: والله ما أدري وش أحسن، أني أكون عصامي ولا عظامي، فخشيت أن أقول أحدهما فأخطئ، فقلت أقول كليهما، فإن ضرني أحدهما نفعني الآخر. فيبدو أن هذا الرجل قد أجرى على لسانه قولا نجاه من سيف الحجاج. فيبدو أن هذا الرجل قد أجرى على لسانه قولا نجاه من سيف الحجاج.
ذكرني فوكي حماري أهلي،
وهو مثل طريف وفي آخره طرفة جميلة. ولهذا المثل قصة جميلة، وهي أن رجلا ضل له حمارين، يعني كان عنده حماران يستفيد منهما في الركوب وفي يستعين بهما أحيانا في رعي الماشية، فضيع هذين الحمارين. مرة صحى من النوم، بحث عن الحمارين لم يجدهما، فخرج يطلبهما. فيقول الرواة إنه مر بامرأة متنقبة فأعجبه نقابها، وظن أن تحت هذا النقاب وجه جميل، فلما جلس معها يحادثها قال لها: إني أتمنى أن أرى وجهك، وكانت تمتنع منه. فلما رفعت النقاب وجد تحت هذا النقاب وجها قبيحا، حيث يقول الرواة إنه رأى لها أسنانا متقدمة وفيها طول، رأى ثناياها متقدمة قليلا وفيها طول. فلما رأى هذه الأسنان ذكرته بأسنان الحمارين اللذين أضلهما، فقال: والله لقد ذكرني فوكي حماري أهلي. وهذا المثل يضرب في الشيء تراه فيذكرك بشيء كنت قد نسيته لرابط الشبه، ولكن العجيب أن يكون رابط الشبه هو بين إنسان وحيوان.
عش رجبا ترى عجبا.
وقصة هذا المثل أن الحارث بن عباد، وكان رجلا سيدا شريفا عاقلا من رجالات الجاهلية العظام، طلق امرأة من نسائه فخلف عليها رجل بعده. ثم بعد أيام لقي الحارث بن عباد هذا الرجل، فقال له الحارث، يقول لهذا الرجل، يقول: بشرني، عساك مبسوط في زواجك هذا. قال: والله إنك خسرت كنزا عظيما. يقول الحارث بن عباد، يقول: كيف تفرط بهذه المرأة؟ كيف تطلقها؟ فهي والله من أحسن الزوجات ومن أفضلهم رعاية للزوج، إنها تتودد إلي وتحسن مكالمتي وتحسن استقبالي. والحارث بن عباد يستمع لهذا الرجل وينتظره يتكلم. هذا الرجل كان يظن أن الحارث بن عباد سيندم، ولكن هذا الرجل كان يتكلم والحارث بن عباد ينظر إليه وكأنه يقول: إيه طيب كمل، عطنا آخر ما عندك. فلما انتهى هذا الرجل من كلامه قال: فكيف تطلقها أيها الحارث؟ تطلق هذه المرأة وهي بهذه المزايا؟ فقال له الحارث: عش رجبا ترى عجبا، يعني لا تمدحها الآن، أنت توك متزوج، توك عريس، أنا أعرفها هذه من شر النساء، ولكن شرها لن يظهر لك إلا بعد مدة. لذلك يقولون العرب في أمثالهم: عش رجبا ترى عجبا.
حديث خرافة.
أنا وأنت وغيرنا دائما نقول فلان عنده خرافات وفلان يخرف، فما معنى هذه الكلمة، كلمة خرافة أو حديث خرافة؟ ودائما أيضا عندما يحدثك أحد حديث يعني لا تتقبله بالقبول أو أنك لا تصدق ما فيه، تقول هذه خرافات وأنت تخرب، فما أصل هذه الكلمة؟ يروى أن خرافة هذا هو رجل من العرب، رجل من العرب خرج مرة في الصحراء فضل فيها، يعني أنه ضاع، فيقال إن الجن استهوته. يعني إيش استهوت؟ يعني أنها أخذته وجعلته يعيش بينهم، وظل على ذلك زمانا طويلا. قومه يئسوا منه، قالوا خرافة هذا لن يرجع، وكان اسمه خرافة، قالوا خرافة هذا لن يرجع. فلما رجع خرافة بعد أيام طويلة رأوا تفاجأوا، قالوا يا خرافة أين كنت؟ قال لقد استهوتني الجن. قالوا كيف استهوتك الجن؟ قال اجلسوا أحدثكم. فكان خرافة هذا يحدثهم بأحاديث عجيبة جدا لا يصدقونها، يقول إني رأيت من الجن، وإن الجن يقولون، وإن الجن رأيتهم يفعلون، وكان قومه يتعجبون منه تعجبا شديدا مما يسمعون منه. فكانوا يقولون فيما بينهم إننا كنا نستمع إلى خرافة، فإذا قال لك رجل في الجاهلية إنني خرجت من عندي خرافة، يعني إنه سمع من عنده كلاما لا يصدقه العقلاء، فأخذ الناس يتبادلون هذه الكلمة، يقولون حديث خرافة، ثم صار كل ما لا يقبله العقل يقول الناس عنه إنه حديث خرافة، ثم مع كثرة الاستخدام صار الناس يطلقون على ما لا تستوعبه عقولهم خرافات، ويقولون فلان يخرف وفلان يقول خرافات لا يستوعبها العقل. ومن هنا كانت كلمة خرافة التي نتبادلها، وربما أننا لا نعرف حقيقة هذه الكلمة.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة. شكر الله للدكتور سعد بن عبد الرحمن العريفي على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14608.